ذلك
على تلك الجبيرة. طيب ها هو حديث ما صح الألباني فيما أذكر لم يذكر ويقول لم يصح دليل في المسألة العصابة ما صح حديث، ولكن على هذا جماهير أهل العلم ها نعم هو حديث في المسألة الجبيرة ضعيف، لكن على هذا يعني أخذ جماهير العلماء بذلك فنمشي معه، وليس لها وقت، إذا شفيت طبعت ولا يلزم ربطها على طهارة. قال الإمام المسألة الخمر خمر النساء
هي داخلة في قول ايش اتقوا الله ما استطعتم
وقاسوها على الخف. المسألة خمر النساء حديث أم سلمة، أحد الإخوة يقول هو بحث الأثر فهو من طريق الحسن عن أم سلمة، وعلي بن المديني يقول لم يسمع الحسن من أم سلمة فهو منقطع، لكن قد أجازه بعض أهل العلم، والأحوط والأقرب للمرأة إذا احتاجت أو اضطرت أن تمسح على مقدمة رأسها ثم تتم على الخمار، هذا هو الذي ينبغي لها كما قال شيخ الإسلام. وهي رواية عن أحمد في المسح على خمار المرأة كما عند ابن هاني المسائل، وأيضا في الإنصاف والمغني ذكروا هذا. قال الإمام أو قال المؤلفون عافاهم الله تعالى الباب السابع في الغسل. قال وفيه مسائل. قال المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. قال معناه الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله، يعني صب الماء على جميع البدن هذا هو الغسل. والدلك يكون مستحبا أو دخول في الماء، إذا دخلت في ماء في حوض في بئر طيب يكون قد اغتسلت. والغسل هو سيأتي منه الواجب ومنه المستحب ومنه العادة. طيب قال ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء، أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه، هذا شرعا مثل الغسل من الجنابة، الغسل للجمعة، الغسل للمرأة من الحيض ومن النفاس، هذا منه ما هو واجب، والجمعة والعيدين مستحب. وللتنظف التنظيف يكون ماذا مستحب يعني مباحا أو جائزا. قال رحمه الله حكمه والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني غسل الجنابة واجب. فالأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. قال موجباته ويجب الغسل للأسباب الآتية: الأول خروج المني من مخرجه أي اشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا الشرط هو القاهو الصحيح، أن يخرج بشهوة لتدفق وملذة. أما إذا خرج المني من مرض، أنت الآن بعضهم يكون مريضا فيخرج منه المني بدون شهوة وبدون تلذذ، هذا ما عليه ويصعب عليه الغسل. طيب، ربما أيضا ضربة في الظهر قد تسبب سقوط يعني نزول المني، فهذا لا يلزمك أيضا الغسل. وإنما إذا خرج بتفكر أو احتلام أو جماع أو نحوه، المهم يخرج بتدفق بتلذذ، خلاص ففيه الاغتسال. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود يقول وصحه الألباني في الإرواء برقم 125. طيب، قال: ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأنه قد ينسى. قال: لأن النائم قد لا يحس به بهذه اللذة، ولا يحس ربما بالتدفق. بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهذا هو قول الجمهور. أما من قال ربما قد يكون مثلا نزل غير المني، قد يكون مذيا، قد يكون، هذا الاحتمال هو صح، قد يقع لكن فيه ضعف. فالغالب أن يعني النائم ما يرى الماء الغليظ على ثوبه على فخذه، هو يرى ماء كثيرا وله مثلا قشر على البدن أو على السراويل، يدل على أنه خرج بتدفق. طيب، قال: وهذا كله مجمع عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني تغيب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج. قال: وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. هذا يدل على ختان المرأة، رد على النصارى ومن يكره الختان. الختان للمرأة، الختان للذكر، وفي حق الذكر آكد، لأن غلفة الذكر أكثر بما تسبب بقاء بول ونحوه. قال: لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق، يعني صار قال له شيء من الشهوة. قال: الثالث إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. هذا حديث صحيح وقد صحه شيخنا الواجعي. طيب، وهذا القول هو الراجح لهذا الحديث، فإن كان ذهب بعض العلم لأنه لا يجب على الكافر إذا أسلم الغسل، الصحيح أنه يجب عليه. طيب، وقد علم من كثير منهم أنه كان يغتسل تلقائيا، يحتمل أنه كان مشهورا بينهم. طيب، وأم أبي هريرة وهي امرأة لما أسلمت جاءها أبو هريرة فقالت: انتظر فإني أغتسل. طيب، فجاء وهي تغتسل. قال رحمه الله تعالى: انقطاع دم الحيض، الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع. نعم، لأنهم يقول سببه واحد. وأيضا قوله سبحانه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا تطهرن أي اغتسل. قال الخامس الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، هو متفق عليه. لكن غسل الميت على من يجب يا أخي؟ ها؟ على الأحياء. نعم، على الأحياء وأولاهم القريب فالقريب، وإذا قام غير القريب جائز. طيب، إذا أوصى إلى شخص فالموصى هو أولى، إذا أوصى إلى شخص فهو أولى سواء أوصى بالصلاة أو بالغسل خلاص، إلا أن يتنازل الموصى له. قال رحمه الله تعالى وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، هذا الحديث أيضا في الصحيحين، وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. طيب بارك الله فيكم، هذا القول هو المشهور من أقوال أهل العلم أن غسل الميت واجب وعلى الأحياء، وهو واجب كفائي إذا قام به البعض خلص. إذا كان شهيدا لا يلزم، شهيد المعركة فقط، شهيد المعركة لا يلزم غسله. أما الشهداء الآخرين كالمطعون والمبطون والحريق والغريق والمتردي فهذا يجب غسله، ومن قتل أيضا في الفتن وإن كان مظلوما، وإن كان مظلوما فيغسل. طيب، ما احتمال علي اغتالته الخوارج وغسل، لكن هل كان يعني يغسلون كلهم مع قتال الخوارج؟ الله أعلم، لكن الأحوط أنه يغسل. نعم، أصدع عمار أنه لا يغسل، يعني الذي يحتسبونه شهيدا كشهيد مع الكفار، يعني مثل هذا خاصة مع كثرة القتلى. فقتله البغاة لكن في المعركة، أما إذا قد تأخر لا، مثل سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني لما أبطأ مرضه ما وإن كان شهيدا لكن ما ترك الغسل عليه والصلاة. قال المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. قال للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية الاستحباب وكيفية إجزاء، يعني الغسل التام والكيفية التامة والمستحبة. طيب، سيأتي. أما قال كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى تدريجيا انظر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة المتفق عليه، هو بنحو هذا. نعم. قال: وأما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء على مع النية، صب من أول وهلة على رأسه وغمر جميع بدنه، خلاص اجزأه الآن، أو نزل في حوض أو في بحر بنية رفع الحدث، خلاص اجزأه من الآن، إذا تعمم البدن يكفي بنية رفع الجنابة أو رفع يعني حدث الحيض من الآن، هذا كافي. أو غسلت أيضا الميت، صبيت عليه الماء من أول أمرك، خلاص أجزأ. قال: لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلها 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث رواه مسلم بل في الصحيحين. طيب. ومثل حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر بدنه، انتبه يا أخي، ثم غسل سائر بدنه. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. جاءت لفظة عند مسلم، طيب، أنها قالت: يا رسول الله أنقض شعر رأسي للحيض والجنابة، قال: لا، هذا من طريق عبد الرزاق، تفرد بها وخالفه غيره. وقد أشار مسلم إلى أن هذه الرواية لم يروها غيره، وشيخنا مقبل رحمه الله كان يرى أنها شاذة. طيب. فالحائض تنقض شعرها، هذا هو الأفضل والمشروع لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لعائشة وهي في الإحرام، قال: انقضي شعر رأسك واغتسلي، فهي بمكة. طيب. لكن إذا اغتسلت ولم تنقض شعرها والماء قد وصل إلى جميع البدن يجزئها إن شاء الله. طيب. قال: لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. عبد الله بن عمرو أيضا، هذا الحديث في صحيح مسلم رقم 330، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء بنقض شعورهن، طيب، بنقض شعورهن، ثم قالت عائشة: ألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ تنكر عليه: لقد كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحل ظفر رأسي، أو قالت: أصب على رأسي ولا أنقض شعر رأسي. طيب. فاستدلت بفعلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذه مسألة الأخ أتى بكتاب أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي تأليف الشيخ عبد الرحمن بن غرمان بن عبد الله الكريم العمري. يقول: قتيل معركة المسلمين البغاة. طيب، قال: جاء في اللسان البغي التعدي، وبغى الرجل علينا بغيا أدل عن الحق واستطال. اصطلاحا هو الامتناع عن طائفة من ثبتت إمامته بغير معصية بمغالبة ولو تأولا، يعني بعضهم قد يتأول. قال: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من قتل من أهل العدل في معركة البغاة. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هو الشهادة مطلقا أو الشهادة على أيدي الكفار؟ فمن رأى أن سبب ذلك هو الشهادة مطلقا قال: لا يغسل أو لا يغسل كل من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ممن قتل. وكان اختلافهم على قولين: القول الأول أن من قتله أهل البغي كمن قتله أهل الحرب فيأخذ الأحكام الخاصة بالشهيد، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية. استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. قال: أخرجه وصحه ابن عبد البر التمهيد جزء 24 245، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. طيب، قال: وكان قد استشهد بصفين. الثاني قول زيد بن صوحان: لا تغسل عني دما ولا تنزع عني ثوبا إلا الخفين. طيب، أيضا صاحبنا عبد البر رواه البيهقي، خرج عبد الرزاق. وقول: وقتل زيد بن صوحان يوم الجمل مع علي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: قد أوصى أصحاب الجمل: إنا مستشهدون غدا، فلا تنزع عنا ثوبا ولا تغسل عنا دما. ثالثا: أن عثمان بن عفان دفن في ثيابه بدمائه ولم يغسل. يقول محقق: قال الساعاتي: سنده صحيح جيد. طيب، الثالث أو الرابع: ولأنه قتل في حرب وهو يدافع عن الحق ويناصر الدين وقاتله على الباطل، فكان قتله ظلما بغير حق فيكون في معنى شهداء أحد. ولأنه لم يخلف بدلا هو مال، لأن وجوب القصاص في قتل الباغي ممنوع، وعليه إجماع الصحابة أن كل دم أريق بتأويل فهو باطل. القول الثاني أن من قتل أهل البغي يكون كسائر الموتى ولا يأخذ حكم شهيد المعركة مع الكفار، وهذا مذهب المالكية والشافعية في الأظهر، يعني القول المشهور، ورواية عن أحمد ومذهب الظاهرية. استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه ذكر قتل أحد وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتل أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وجه الدلالة أن هؤلاء خرجوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفن والغسل والصلاة، بقي سائر من قتل مسلم أو باغ من قتل مسلم أو باغ أو محارب على حكم سائر الموتى. قال ابن أبي مليكة الثاني: ابن أبي مليكة قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل عبد الله بن الزبير، قال: وجاء كتاب عبد الملك أن يدفع إلى أهله، فأتيت به أسماء فأتت به أسماء من الخشبة فغسلته وكفنته وحنطته ثم دفنته، ولم ينكر عليها أحد. ووجه الدلالة أن عبد الله بن الزبير قتل مظلوما على يد البغاة، وقد فعلت به أمه رضي الله عنها ما يفعل بسائر الموتى. ثاني أن المقتول من أهل العدل في حرب البغاة معناه غير معنى من قتله المشركون. ألا ترى أنه ليس لنا اتباعهم كما يكون لنا اتباع المشركين؟ الرابع أن الأصل في كل مسلم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخر الكلام. لا بأس، الذي لا يغسل له وجه. طيب، ومن قال بالقول الآخر فله أيضا وجهة نظر. طيب، لكن الذين قالوا بعدم الغسل أو يعني قولهم أقوى لفعل أكثر الصحابة أو كثير من الصحابة، والذين قد قالوا كما سمعت بغسله لهم أيضا دلالة من قول أسماء رضي الله عنها. هنا سؤال من غرفة علماء اليمن يتعلق في الدرس أيضا، يقول السائل: إذا عدم الماء لتغسيل الميت هل يلجأ إلى التيمم؟ نعم يمم. أيضا إذا كان الميت لا يستطاع غسله إما لانتفاخ بدنه وإما لتقطيع بدنه كمن صدمته سيارة أو احترق لا يستطيع غسله، يلجأ إلى التيمم. طيب، فعاد يعدل إلى التيمم. بارك فيك، تفضل.